قلنا مع أفعاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه في مطار الأنظار، ونكل عنه الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه غير واضح علينا. أولا ما قلنا في الجلسة السابقة من أن كلامه فيه خلط بين التعليق وبين التقييد، وهذا لا ينبغي أن يحدث، بل في كلام رجل جليل. الملاحظة الثانية هو أنه عنوان بحثه التعليق، وهو الشرط. التعليق قلنا هو ربط وجود شيء بوجود شيء، هذا معناه التعليق. وهذا التعليق لا يتعقل في مفاد المادة، لأن مفاد المادة هو طبيعي الذي يكون من أفعال العبد المعمورة بإتيان مفاد المادة. فلو كان مفاد المادة معلقاً على شيء غير إرادة العبد وغير قصد العبد، لكان مفاد المادة خارجاً عن قدرة العبد، سواء كان ذلك المعلق عليه من أفعال أحد من العباد غيره هو، أو كان من أفعال الله سبحانه. فمثلا مجيء الليل متوقفون على غيبة الشمس، وغيبة الشمس فعل الله سبحانه وليس فعل لأي عبد، وقد يكون فعلا فعل أحد من عباد الله، كما فيهم ملي قوله إن جاءك زيدون فأكرمه، فمجيء زيد فعل لزيد أو لمن يتسلط عليه، مثلا يجيب زيد بالقوة هذا بالسحب، وليس مجيء زيد بما هو مجيء زيد هذا فعلا للعبد المعمور بالإكرام. فالنتيجة أنه الإكرام الذي هو مفاد المادة، مفاد المادة لا يعقل أن يكون معلقا ووجوده مرتبطا بغير إرادة العبد وبغير قصد العبد. نعم يمكن أن يكون مقيدا باعتبار مفاد المادة طبيعي، ويمكن أن يكون هذا الطبيعي على سعته وعلى شموليته مصبا للتكليف، ويمكن أن يكون هذا الطبيعي مقيدا بقيود ومحددا بحدود الزمان والمكان وغير ذلك والحالات، يكون مصبا للتكليف. فعليه التعليق أصلا في مفاد المادة غير معقول، وأنت تقول مفاد المادة مفاد التعليق المذكور في كلام المولى ليس راجعا أو لا يمكن عوده إلى مفاد الهيئة، ولا بد من أن يكون عائدا إلى مفاد المادة، هذا كلامه غير واضح، لأن التعليق في مفاد المادة غير واضح علينا. نعم إن قلت هذا مقصودك التقييد، فإنذن لا بد من أن تبدل لفظ الشرط بلفظ القيد، فليقول القيد المذكور في كلام المولى، وإن أمكن وإن لا يمكن عوده إلى مفاد الهيئة، ولا بد وإن يكون عائدا إلى مفاد المادة. هذا ما كان لنا مع الشيخ العظم قدس سره به هذا فيما نسب إليه من في كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وأما ما أفاد في الكفاية، فصاحب الكفاية يقول بل في مقام الرد على الشيخ العظم الأنصارية رضوان الله عليهما يقول إنما فعاد المادة وهو الإكرام في قوله إن جاءك زيد فأكرمه. هذا المفاد هذا كما يمكن أن يكون هذا مطلوبا على إطلاقه، كذلك يمكن أن يكون مطلوبا على تقييد معلقا على شيء. وما أفاد الشيخ من أن القيد أو الشرط تعليق لا بد وأن يكون عائدا إلى مفاد المادة غير واضحين. هذا الذي أفاده صاحب الكفاية غير واضح علينا، والوجه والسر في ذلك إنه الشيخ محل كلامه هو إذا كان الكلام الصادر من المولى مشتملا على قيدين، وهذا القيد إذا امتنع عوده إلى مفاد المادة إلى مفاد الهيئة فلا بد من أن يكون راجعا إلى مفادها، لا بد معلقة على أمرين أهدهما أن الكلام مشتمل على القيد، والثانية أن هذا القيد لا يمكن عوده إلى مفاد الهيئة، فلينحصر حينئذ القيد في مفاد المادة. والشيخ لا ينكر إمكانية مفاد المادة، إمكانية عموم مفاد المادة وإمكانية كونه مكيدا، هو يقول يمكن كلاهما الأمرين، يمكن أن يكون مفاد المادة مطلوبا على سعته ويمكن أن يكون مطلوبا على حدود معينة. هذا هو الشيخ يؤمن بذلك، ولكن مع فرض هذين الأمرين وهما أن كلام المولى منسوب إلى المولى مشتمل على القيد وكذا، وامتنع بالبرهان عود ذلك القيد إلى مفاد الهيئة، فليس في المقام مجال إلا صب القيد على مفاد المادة. ثم هذا في كلام صاحب الكفاية نفس الخلط الذي وجد في كلام الشيخ الأنصاري موجود، الخلط بين التعليق وبين الاشتراط من جهة وبين التقييد والتضييق من جهة أخرى، وهذا لا ينبغي أن يحدث أبدا، لأنه قد قلنا إن التعليق في مفاد المادة غير واضح غير معقول، وإنما يكون التعليق في الوجود، ووجود الشيء هذا مسابق لجزئية ذلك الشيء، شيء ما لم يتشخص لم يوجد، فأنت كيف تفرض التقييد وكيف تفرض التعليق في مفاد المادة مع أنه مطلقون وموسع عليهم. فعليه وقع كلام الشيخ قدس سره صاحب الكفاية هذا إلى نفس المسامحة التي وقع فيها هذا بيان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهو الخلط بينهم، فإما خلط بين التقييد والتعليق، وأنه لا ينبغي أن يخفى على أحد إن التقييد ممكن في مفاد المادة والتعليق غير ممكن في مفاد المادة بما هي مادة طبيعية، والتعليق ممكن في مفاد الحياة والتقييد غير ممكن في مفاد الحياة. وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.